يستفاد من هذا الحديث من فوائد هذا الحديث اولا مشروعيه القصر في السفر مشروعيه القصر في السفر وقد دل عليه قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه وهذه المشروعيه هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المؤكد الذي يكره تركه أو على سبيل الاستحباب الذي لا يكره تركه؟ نعم، في هذا خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم منهم أهل الظاهر والحنفية وذهب بحنيفة إلى أن هذه المشروعية مشروعية وجوب، وأن المسافر يجب عليه الإتمام القصر، يجب عليه القصر، أن المسافر يجب عليه القصر. واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن حديث عائشة واضح أن صلاة السفر بقيت على الفريضة الأولى، فكما أنك لا تصلي في الحضر خمسا فلا تصلي في السفر أربعا، لأن كل فريضة. تدلوا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان إتمامه الصلاة في منى، فإن عثمان رضي الله عنه بقي في خلافته ست أو ثمان سنوات يقصر الصلاة ثم بعد ذلك أتم. خلافته كم كانت؟ 12 سنة أتم، ولكن الصحابة أنكروا عليه ذلك واعتذروا له. إنما ابن مسعود لما بلغ بهذا الشيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب التي استرجع عنه. واستدل أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره ما أتم ولا يوما واحدا، فكل أسفاره كان يقصر الصلاة، ولولا أن هذا على سبيل الوجوب ما حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان يفعل سواه يوم من الأيام ليبين للناس أنه ليس بواجب، أو يقول للناس أنه ليس بواجب. أما الذين قالوا إنه مشروع على سبيل التأكد بحيث يكره تركه، فاستدلوا بهذا الحديث، قالوا إن المفحوص لا يجوز تركه، لكن نظرا إلى الخلاف في هذه المسألة نجعله من باب يعني الإتمام من باب المكروه وليس من باب المحرم. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أظن كنت معنا، لا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن خفتم، فشرط الله تعالى لجواز القصر الخوف. فقالوا إن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الشرط كيف نقصر ونحن آمنون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا فسماها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، سماها صدقة، والصدقة ليست واجبة وقبولها ليس بواجب، لأنه يتصدق عليه إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. ولكن الذين قالوا بوجوب الإتماع بوجوب القصر قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقبول، فقال اقبلوا الصدقة، والأصل في الأمر الوجوب. واستدل هؤلاء الذين قالوا بأنه ليس الوجوب بأن عثمان رضي الله عنه كان الصحابة يصلون خلفه ويتمون تبعا له، ولو كان القصر عندهم واجبا ما صلوا خلف إنسان خالف الفرض ولا ناقشوه في ذلك حتى يعرفوا ما حجته في هذا الأمر. فلما لم يناقشوا في هذا الأمر وتابعوه دل على عدم الوجوب، إذ أن الصحابة لا يمكن أن يسقطوا على خطأ. ولكنه سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن كونه ينكر على عثمان ويصلي معه تماما، فقال إنه إن الخلاف شر، فعلم بهذا أنه يصلي خلفه إتماما درءا للشر والتفرق على الخلفاء، وأن المفسدة كبيرة جدا لو فارقوا وتخلفوا. وأما الذين قالوا إنه ليس بمؤكد على سنة ولا يكره تركه، فقالوا إن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفى الجناح فقط. نعم، فنفى الجناح، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب، كما لو قلت لا حرج عليك أن تفعل كذا، هل معنى أن هذا الشيء يجب عليك؟ ما يجب عليك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن نفي الوجوب في هذا الدليل لا يمنع من الوجوب بدليل آخر، لأن الله قال في السعي بين الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومع ذلك فإن الطواف بهما فرض واجب في الحج والعمرة على القول الراجح والمثل خلافية. فالمهم أن القول بالوجوب إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي جدا، إذا استعرضنا أدلته وجدنا أنه قوي، إلا أن الإنسان قد يكون في نفسه حرج من الإيجاب بسبب إقرار الصحابة رضي الله عنهم عثمان بدون مناقشة، وإلا لكان الواجب أن يناقشوه: لماذا أسلمت وأنت تقصر، وعمر يقصر، وأبو بكر يقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر، كل من قبله كانوا يقصرون. فمثلا ما ينبغي بلا شك للإنسان المسافر أن يصلي تماما، بل يقصر إما وجوبا وإما سنة مؤكدة غاية التأكيد. وكنت أرى بالأول الوجوب، لكن حصل عندي تردد في آخر الأمر، تردد، وقلت إن قوله أقرت على الطريقة الأولى يعني لم تزد، وليس المعنى أنه فرض أن تكون، إنما أنا أرى أنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يتم إلا في حال واحدة، وهي ما إذا تم بمقيم، بل إذا أتم بمن يتم، هذا التعريف السليم، إذا أتم بمن يتم فإنه عليه أن يتم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وتقدم لنا أن الصواب أنه إذا أدرك مع الإمام ولو أقل من ركعة فإنه يلزمه الإتمام. ثم ها هنا مسائل في هذا الباب. أولا، لو أدركه الوقت وهو في البلد وسافر بعد دخول الوقت، فهل نقول إن صلاته الآن صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم إنها صلاة مقيم لأنه خوطب بها في حال الإقامة فيلزمه أن يتم. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإتمام، بل له أن يصلي قصرا، لأن الاعتبار في الصلاة بفعلها، وهذا ما إنما فعلها بعد أن فرق، والآية مطلقة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لم يستثم له حالا دون حال. هذا الرجل ضرب في الأرض وأراد أن يصلي، فإنه يصلي ركعتين فقط، كما أنه بالعكس يصلي أربعا. وش بالعكس؟ لو دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم قدم إلى البلد في الوقت، فيصلي صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ صلاة مقيم، يعني العبرة في فعل الصلاة، وقد صلاها في الحضر فيلزمه أن يصلي صلاة مقيم. وهذا القول هو الراجح، أن المعتبر فعل الصلاة، كما أنه مثل هذه المسألة لو ذكر صلاة سفر في حضر، لو ذكر صلاة سفر في حضر ماذا يقضي؟ يصلي ركعتين فقط. والمشهور من المذهب أنه يصلي أربعا، والصواب أنه يصلي ركعتين فقط، لأن هذه الصلاة وجبت عليه كم؟ ركعتين، فيصلي ركعتين. نعم. طيب، ولو ذكر صلاة حضر في سفر يصلي أربعا؟ نعم، لأن الصلاة وجبت عليه رباعية، فيجب عليه أن يصلي أربعا، والآن نطالب بدين قدره أربع ركعات فليصلي أربعا. المذهب يلزمه الإتمام في الصور كل هذا. نعم، لأنهم يغلبون جانب الحضر رحمهم الله، يقولون أن نغلب جانب الحضر، فإذا ذكر صلاة سفر في حضر أتم، وإن ذكر صلاة حضر في سفر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر أتم، وإذا دخل الوقت وهو في السفر ثم أقام أتم، في الصور كلها. ولكن الصواب ما أشرنا إليه. ما دام أداها انت البخاري ثم هاجر.